أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما خاب والله من لجأ إليكم وتمسك بكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وبعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه جملة من الآيات التي تتضمن بنودا إصلاحية، كما في قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، وقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى أيضا: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم. في استعراض لهذه الآيات أركز على أن هناك لحن في خطاب القرآن الكريم يخاطب البشرية كشخصية واحدة، كمجتمع واحد، كأسرة واحدة. في علم القانون وعلم الحقوق، الخطاب القانوني والخطاب الحقوقي أطره، نبرته، عنوانه يوزن. تارة القرآن الكريم يخاطب المؤمنين، تارة يخاطب المسلمين، تارة يخاطب الناس، تارة يخاطب المتقين، تارة يخاطب المرسلين. فلما جرى كما هو الحال في أي مادة قانونية أو أي مادة حقوقية، إطار الخطاب، عنوان الخطاب، مركب ومحمل الخطاب يوزن ويستفاد منه مؤديات وتداعيات أخرى. وفي الحقيقة هناك بحث وجدل دائر في بحوث الشريعة الإسلامية والشرائع الإلهية أن الباري تعالى هل له خطاب خارج نطاق أتباع الشريعة؟ هل لله تعالى خطاب قانوني وحقوقي خارج نطاق أتباع ذلك النبي وذلك المرسل؟ وبعبارة أخرى، هل للقرآن الكريم خطاب للبشرية كشخصية واحدة؟ لأنه في الآونة الأخيرة، يعني في القرن الأخير والقرون الأخيرة، بدأ يتولد ما يعرف بماذا؟ للمجتمع الدولي. يعني البشر يعتبرون ويعدون كمجتمع واحد، كأسرة واحدة، كقرية واحدة، كمدينة واحدة. هل في خطابات القرآن الكريم ملامح اعتبار البشر كشخصية حقوقية قانونية واحدة، كتلة واحدة؟ بغض النظر عن أن هناك خطابات قانونية وحقوقية اختصاصية للمسلمين، بل للمؤمنين الذين هم دائرة أخص من المسلمين، هذا لا ريب في ذلك. هناك خطابات للقرآن الكريم تارة تستهدف، يعني في التشريع القانوني، خصوص المؤمنين، تارة تستهدف عموم المسلمين، ولكن تارة تستهدف عموم أتباع الديانات السماوية. ولكن الكلام هل في الخطاب القرآني ملامح اعتبار البشرية كشخصية واحدة؟ هل في القرآن الكريم ملامح خطاب حقوقي وقانوني يعتبر المجتمع البشري مجتمعا واحد؟ في بعض الخطوط العامة البشرية لا أقل أم لا؟ هذا بحث قانوني عميق وبحث حقوقي عميق أفرز في البحث سواء في الحوزات العلمية في الآونة الأخيرة وحتى في المعاهد عن حال الدراسات الإسلامية الأكاديمية بل والدولية حتى لدراسة رؤية القرآن والإسلام حول ذلك. وفي الحقيقة هناك سيل من الخطابات القرآنية والتقنينات والحقوق التي يذكرها القرآن الكريم تخاطب البشرية كشخصية واحدة، وهذا مما يدلل على ريادة القرآن الكريم وريادة الإسلام والتشريعات السماوية على البشرية في هذه الخطوة، لأن هذه الخطوة إنما نضجت ونضجت يعني بعد الحرب العالمية الأولى سنة على حال 1948 حينما أعلن ميثاق حقوق الإنسان، حقوق الإنسان العالمية والدولية. بدأ المجتمع البشري عصبة الأمم، ثم انتقل الحال إلى منظمة الأمم المتحدة. بدأ البشر يفكر في حال القانون أو المجتمع الدولي كأسرة واحدة، أسرة دولية، المجتمع الدولي. بينما نرى القرآن الكريم قبل 14 قرن عنده هذه الفرضية، عنده هذا الملف وهو اعتبار البشر في حين يصنف القرآن الكريم في خطابات القانونية وتشريعات الحقوقية بين المسلمين وغير المسلمين، بين أتباع الديانات السماوية وبين غيرهم، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل، بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهناك على حال امتيازات في الدولة الإسلامية تذكر في قبل هذه الآية وبعد هذه الآية بالنسبة إلى الأعراب، حيث لم يكونوا بصفة الإيمان في سلوكهم وعلاقتهم مع دولة الرسول صلى الله عليه وآله، فلذلك لم يعطيهم النبي بعض الامتيازات وإن كان لهم امتيازات العامة الإسلامية. أيما كان، كون أن التشريع الإسلامي والتشريع القرآني والتشريع الديانات السماوية فيها تشريع لأتباع الديانة وأتباع الديانات، هذا أمر بين وواضح المعالم. ولكن الأهم من ذلك أيضا الالتفات إلى أن في تشريع القرآن الكريم فرضية قانونية، فرضية حقوقية من اعتبار المجتمع البشري ككل أسرة واحدة، أسرة دولية، أسرة واحدة، الأسرة الدولية مجتمع واحد له هم واحد، له مسؤوليات واحدة، له على حال حقوق مشتركة واحدة. هذا جدا تفوق في الشريعة الإسلامية وتشريعات القرآن رائد جدا. قبل 14 قرن هذه الآيات التي قرأتها في مستهل كلامي في الواقع لا تضيق عنوان الخطاب الإسلامي والخطاب القرآني بخصوص المسلمين أو المؤمنين أو المتقين أو المخلصين أو المخلصين أو المرسلين، لا تعمم. هو أنشأكم أنتم أيها البشر من الأرض واستعمركم فيها، يعني رائد التشريع الإلهي للبشر عمارة الأرض، إصلاح وصلاح الأرض، هذا هم مشترك بشري يطرحه القرآن. وسبحان الله هذه البنود التي يطرحها القرآن الكريم سنرى في بعض نصوص الميثاق الدولي الذي ربما نقرأ بعض نصوصه تنبه على أن هذه الأسس المشتركة في الاهتمام البشري بين المجتمعات البشرية كمجتمع واحد قد نبه عليها القرآن الكريم. الإصلاح البشري، التعايش البشري، كل هذه هموم مشتركة بشرية، السلم الدولي، السلم البشري ما شابه ذلك، حقوق الإنسان، هذه أمور نبه عليها القرآن الكريم في خطابه. وهذا امتياز جدا عظيم في القرآن الكريم، أن نجد معالم الشخصية الإنسانية الواحدة، معالم المصلحة الإنسانية الواحدة، ليس فقط المصلحة الوطنية أو الدينية، لا، معالم المصلحة الإنسانية الواحدة، الهم الإنساني الواحد. تعبير القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا هو الرائد في الهم المشترك البشري. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني كل إذا إمكانيات الأرض مشتركة المصلحة، مشتركة الحقوق في التشريع الأول الإسلامي بين البشر، استخلفهم الله. طبعا في منطق القرآن الكريم هناك نمطين من الخلافة، خلافة اصطفائية نظير ما ورد إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم تتابع الآية وعلم آدم الأسماء كلها. هذه خلافة اصطفائية، لماذا؟ لأن القرآن الكريم ينبه في آيات أخرى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه خلافة واستخلاف خاص تسمى بالخلافة في مصطلح القرآن الكريم الخلافة الاصطفائية، وهي اصطفاء واستخلاف في استخلاف، يعني أن الله عز وجل بجانب أنه استخلف عموم البشر في الأرض، تلك يسميها القرآن خلافة استعمار. طبعا من الاستعمار لأن اللفظة التي تتداعى في ذهننا بما لها من معاني سلبية، وإن كان الاستعمار أطلق لفظة الاستعمار في بداية أدبياته ليبدي معاني حسنة، ولكنه بممارساته السيئة لوث اللفظة، ولا اللفظة هي بريئة عن ممارسات البشر. اللفظة الاستعمار يعني عمارة الأرض. فالقرآن الكريم يطرح خلافتان، خلافة استعمار يعني عمارة الأرض وصلاحها وإصلاحها، وهذا هم بشري مشترك، يعني أن البشر يشتركون فيما بينهم في صلاح بيئة الأرض، في صلاح الأمن الخلقي، الأمن الحقوقي، الأمن الثقافي، السلم والثروة الحيوانية، الثروة النباتية، الثروة البحرية، الثروة البيئية، ما شابه ذلك. لما؟ لأن كل ذلك يصب في ماذا؟ في عمارة الأرض وفي المصلحة المشتركة البشرية في الاستخلاف وفي عمارة الأرض. هذا أمر مهم جدا، أن نجد في القرآن الكريم، هناك في خطابات القرآن الكريم وفي تشريعات القرآن الكريم، أن هناك شخصية بشرية لجميع المجتمعات البشرية ماثلة في خطاب القرآن الكريم، يخاطبها القرآن الكريم، يشرع لها. هذا تفوق تشريعي بالغ الأهمية في القرآن الكريم، وهو يلقي بالمسؤولية على فقهاء الشريعة، يلقي عليهم بالمسؤولية لنبش تلك التشريعات القرآنية وتصفيتها وتمييزها عن التشريعات الخاصة بالمسلمين، عن التشريعات الخاصة بالمؤمنين. وهذا باب واسع ومهم الآن تتعطش إليه البشرية في الحياة المعاصرة، أن القرآن الكريم إذن يقر ويقرر وجود ماذا؟ وجود شخصية واحدة للبشر. هذه على حال الفاتح يسيرة الآن أحببت أن أذكرها في الآيات القرآنية، وكذلك مثلا في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، في ولقد كرمنا بني آدم، يعني ماذا؟ يعني الأصل في تشريع القرآن الكريم أن بنو آدم جميعهم مكرمون، إلا أن يرتكب الفرد من بني آدم جنحا من الجناح أو جناية من الجنايات، وإلا فالأصل في بني آدم ماذا؟ التكريم. إذن كرامة الإنسان من الأصول التشريعية الأخرى التي يطرحها القرآن الكريم، وهذا هو الذي استند إليه الآن ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي وقعت عليه الدول سنة 1948 ميلادية. هذا أصل آخر من الأسس البشرية والبنى البشرية التي أقر بها البشر، طرحها القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الأصل في بني آدم يكرم. لذلك لدينا مثلا في التشريعات الإسلامية المثلى ولو بالكافر حرام. افرض كافر استحق القتل، استحق كذا في حرب مثلا جرت بين المسلمين والكفار ما شابه ذلك، القتل لا يجوز لك أن تمثل فيهم. النساء، الشيوخ، الأطفال، العجزة، لا يسوغ في حال من الأحوال قتلهم أو تهديد أمنهم، هاي من تشريعات الإسلام. الآن ما يمارسونه باسم الإسلام بعض هؤلاء التكفيريون، هؤلاء على حال دأبهم تشويه صورة الإسلام، كما شوه الإسلام من بعض الممارسات في الصدر الأول باسم الإسلام، لم تراعى هذا النظام الأخلاق الحقوق الذي يشرحه القرآن الكريم، وشوه الإسلام طوال 14 قرن نتيجة ما مورس في القرون الأولى أو في الصدر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. للأسف الآن يمارس باسم الإسلام نوع من التشويه. الآن إدانة من يستهزئ بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وما شابه ذلك، طبعا هذه غيرة دينية محمودة، ولا بد أن تكون هناك نبض في العالم الإسلامي. ولكن أن تصدر منظمة تحمل على حال اسم إسلامي في بعض الأقطار الإسلامية أن كل رعايا تلك الدولة أو كذا مستهدفين، هذا بأي منطق؟ هذا تشويه. ووقوع المسلمين في اللعبة التي يريدونها منهم الدوائر، دوائر الأعداء ودوائر الخصوم، أبدا لا تزر وازرة وزرة أخرى. ما ربط يعني كل رعايا تلك الدولة أو الدولة الفلانية الثانية والثالثة والرابعة كل رعاياهم مستهدفين، هذا أمر يقره الإسلام. مدرسة أهل البيت أبدا ما تسمح بهذه الأمور لتعطي وجها ناصعا بيضا للإسلام. على أي حال، فإذا في تشريعات القرآن أمر مهم يا أخوان، نريد نقاط كثيرة يجب أن نستعرضها على الحال في خضم هذا البحث، لا نستغرق كثيرا. أقول أنه ملامح الشخصية الواحدة البشرية للبشرية كأسرة واحدة، للمجتمع الدولي كأسرة واحدة في القرآن الكريم متجذر أصيل. الآن منظومة الحقوق البشرية تختلف عن منظومة الحقوق الوطنية الإسلامية، عن منظومة الحقوق الوطنية الإيمانية، هذا بحث آخر. كلامنا أنه إذن في القرآن الكريم هناك شخصية ماثلة قد فرضها التشريع القرآني والتشريع الإسلامي، وهو اعتبار البشر ماذا؟ أسرة واحدة، ذو أو البشر ذو هم وهموم مشتركة يجب أن يرعوها فيما بينهم. أمر مهم جدا، هذه قفزة في التشريع الإسلامي وقفزة في التشريع القرآني قبل أن يصل إليه البشر. في الحقيقة في تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يلحظ هذه الظاهرة، تلحظ هذه الظاهرة. كيف؟ مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم، يعني هوية المسلم أن يتقيد بالعهد والعقل والالتزام ويفي به إذا التزم وإذا تقيد. أحد البنود المهمة في المجتمع الدولي وفي الأسرة الدولية الواحدة، أحد البنود المهمة والقواسم المشتركة المهمة بعد ما ذكرنا أصلين الآن في تشريعات القرآن: عمارة الأرض إصلاحها الذي ينشعب منه ملفات عديدة، الأصل الثاني ذكرناه كرامة الإنسان حقوق الإنسان ينشعب منه ملفات عديدة، الأصل الثالث من باب التمثيل للاستقراء والاستقصاء التام الذي يطرح في تشريعات دين الإسلام القويم ما جاء على لسان سيد الأنبياء: المؤمنون أو المسلمون، ألفاظ متعددة وردت عن النبي من طريق الفريقين، المسلمون عند شروطه. يعني هوية المسلم، عنوان المسلم، اسم المسلم أن يتقيد بالشارع. أنت إذا مسلم، مثل التعبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وكذا أغنم. يعني أصلا هوية المسلم هكذا، المبالغة في التأكيد على الوفاء بالعهد حتى مع غير المسلم، من إذا تعاهد وتعاقد المسلم مع غيره. الأصل الثالث يا أخوان في بناء المجتمع الدولي والأسرة الواحدة للبشر، الأصل الثالث المهم المذكور في المواثيق الدولية، العقود والمواثيق الدولية، يعني المشارفة، المعاهدات، كل يتعهد للآخر، كل يشترط للآخر. وهذا هو البند الذي أكد ونبه وشدد عليه سيد الرسل. يقول علي بن أبي طالب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيد الأوصياء في عهده لمالك الأشتر، وكل هذا العهد نظمي دولي قبل أن يكون فقط نظمي قطري أو وطني إسلامي. لذلك البشر رشحته قبل 6 سنين في منظمة الأمم المتحدة، رشحت هذا العهد ليكون مصدرا من مصادر التشريع، ولا زالوا يفتخرون ويفرحون بما فيه من نصوص رائدة جدا تصدر في نشريات منظمة الأمم المتحدة المتعاقبة، وشاهدنا العديد منها. يقول أمير المؤمنين في ضمن بنوده، يعني أمير المؤمنين عليه السلام يطرح للأسرة الدولية والمجتمع الدولي شخصية، لا تحسب أنت أيها المسلم، لا تحسب أنت أيها المؤمن أن تشريعات الدين وتشريعات السماء وتشريعات القرآن وتشريعات النبي وتشريعات أئمة أهل البيت اختصت بالمؤمنين أو بالمسلمين فقط، لا، هناك تشريعات تكفل الحياة الدولية، هناك تشريعات تكفل الحياة البشرية للكرة الأرضية أجمع. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في آخر عهده بند طويل، أقتصر وأقتطف منه لبه، يقول فإنه مخاطبا مالك الأشتر حيث كان والي على مصر وبعض الدول الأفريقية، فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا، يعني الألفة البشرية في الأسرة الدولية أشد شيء اجتماع على إيش؟ انظر لكلام المؤمنين، معاجز التشريع عند علي بن أبي طالب. فإنه والشيء بالشيء بيذكر لا بأس، الآن منشورات أهل البيت عليهم السلام ورسائلهم السياسية والحقوقية المطولة ليس لها نظير في الصدر الأول عن غير النبي والقرآن الكريم. القرآن الكريم منشور فيه على الاتحاد تشريعات عديدة، ملفات عديدة، علوم وكتب وتدوينات عديدة، رسائل النبي صلى الله عليه وآله أيضا مختلفة، مثل عهده الذي عاهد فيه القبائل عندما هاجر إلى المدينة المنورة وعاهد فيه اليهود والنصارى، اعتبر كميثاق إلى الآن يدرس في الأكاديميات الدولية كيف ينظر المجتمع الدولي والأسرة الدولية كيف تتعايش بوضع جدر وموازين وضوابط يستفد بها التكافل البشري بين البشر فيما بين بعضهم البعض. نعم، يقول أمير المؤمنين فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس، مقصودي أن رسائل أهل البيت المطولة السياسية والحقوقية هل تجد لها مثيل عن غير أهل البيت وغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تجد؟ هل تجد في التراث الإسلامي؟ كلا وحاشا أن تجد. وهذا دليل إمامتهم ودليل علمهم اللديني. ولو هذا الخبر أنا كنت أريد أن أغني به إلى ليالي قادمة، ولكن ما دام أتت المناسبة أذكره. بعض المنظمات الحقوقية العالمية، أحد الأخوة اللي هو ذو اطلاع وطيب في الأمور لكن للأسف فارقت قبل مدة ولم أتمكن من الاتصال به مرة أخرى، وهو مطلع جدا وسمعت بعض الفضائيات وما أنبأت به، أن هذه المنظمة الحقوقية الدولية اعتمدت رسالة الحقوق للإمام زين العابدين أفضل منشور بشري لحقوق الإنسان، ليس فقط صوبته كمصدر من مصادر تشريع حقوق الإنسان، صوبته أفضل منشور بشري. طبعا أنا أطرح هذا الخبر كمحتمل للأخوة أن يتابعوا قصاصات هذا الخبر وملف هذا الخبر كيف ملابساته. المقصود الأخ عندي من وثاقة المكان للإطلاع في هذه الأمور أخبرني بهذا، وبعض الأخوة حتى من بعض الفضائيات. أيما كان، في الواقع رسائل أهل البيت عليهم السلام الحقوقية والسياسية، سواء ما ورثناه من أمير المؤمنين وقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده الحسنين، أو من الإمام زين العابدين وغيرهم من أئمة أهل البيت، في الواقع فخر مدرسة أهل البيت، ولا زالت كما ذكرت في السنين الماضية هي تتحدى بتنظيرها العلمي الأطري في العلوم المختلفة عقول البشرية وعلوم البشرية، تتحدى بمعنى تنير وتبصر البشرية، تقول ها هذه بضاعتنا اللي هي بضاعة إلهية، هل لديكم لها من نظير؟ هل لديكم لها من تفنيد؟ أيما كان، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا، كل المجتمع البشري يعني كل أسر دولي. هنا يجعل أمير المؤمنين خطابا الماثل من؟ ليس خصوص المسلمين وليس خصوص المؤمنين، بل يجب عليهم ماذا؟ كل المجتمع الدولي، كل الأسرة الدولية، هذا الخطاب موجود إذا. فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم من النحل مدارس أيديولوجيات، مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من ماذا اجتماع على أي شيء الذي هم أشد عليه اجتماعا؟ من تعظيم الوفاء للعهود، العهود الدولية. إذا عاهدت أي دولة من الدول الإسلامية طبعا هي يجب أن تجري دراسة، أو أي شعب إسلامي ممثل في دولته أو غير ممثل على الحال مغيب أو ممثل، المهم إذا دخلت في تلك العهود والمواثيق الدولية يأمرنا دين الإسلام، وكان عن بصيرة وموازين، يأمرنا دين الإسلام أن نرعي تلك المواثيق والمعاهدات، طبعا إذا استخدمت بالموازين العادلة، استخدمت للأغراض النبيلة المعلنة في تلك الاتفاقية أو ذلك الميثاق الدولي، ولم يستخدم لأجل الهيمنة الغاشمة. هذا بحث آخر طبعا، فأتن يستخدم لأجل الهيمنة وسؤدة الإقطاع الدولي والدول الكبرى، هذا بحث آخر، ولهيمنة سيادتها، هذا طبعا أمر يرفضه القرآن الكريم، ولكن في حدود ما أعلن من مبادئ نزيهة نبيلة، السيادة الإنسانية لا تنافي السيادة الوطنية، إن كانت ماذا؟ سؤدد لنبل الإنسانية. أبدا ليس هناك تقاطعا بين السيادة الإنسانية في منطق القرآن وفي منطق تشريع النبي صلى الله عليه وآله وفي منطق تشريع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع السيادة الوطنية. المفروض أن يكون المشي في ذلك المسار الدولي على نهج ماذا؟ على نهج السيادة الإنسانية والقيم الإنسانية التي هي مشتركة بين البشر ككل، ولا يمكن لأحد أن يتخلف عنها. فما يتذرع به من أن السيادة الدولية إذا حكمت هذا إلغاء للسيادة الوطنية وهذا تهديد للأمن السياسي الوطني والتهديد لأمن القوم الوطني، هذا على حد رائع للهروب من الحقوق الإنسانية التي يصر على تأصيلها المجتمع الدولي ويصر على تأصيلها القرآن الكريم. القرآن الكريم في الواقع يطرح أن هناك مسؤولية وذمة بشرية مشتركة بين جميع البشر، يعني كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبله بارئ النسم رب العزة في كتابه الكريم أيضا يخاطب البشرية في ذمة واحدة ومسؤولية واحدة خطابا قانونيا حقوقيا، أن للبشرية هما واحدا وأصول مصالح مشتركة واحدة تهدد الجميع إن لم يرعوها فيما بينهم. ولذلك القرآن الكريم يخاطب، وهذا فلسفة الجهاد في القرآن الكريم، ليس فلسفة الجهاد في القرآن الكريم كما شوه ذلك كثير من الممارسات التكفيريين في عصرنا الحاضر أو في الصدر الأول، أن الجهاد هو لأجل الغزو والاستعمار وجني الثروات والإماء والجواري وقصور حمراء وما شابه ذلك، هذا تشويه الدين الإسلام عليه الحمد. إنما الجهاد فلسفته في منطق القرآن الكريم وعند النبي صلى الله عليه وآله في سيرته وفي سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلسفته: ما لكم إذا قيل لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، مو سبيل الذات الفارج الباطن القصور الحمراء قصر اسمه كذا وقصر اسمه كذا عند هارون العباسي أو منصور العباسي، لا، في سبيل الله، الله خالق الحياة خالق البشر ككل، البشر عيال الله، سبيل الله يشمل كل الكون الطبيعة بل حتى الحيوانات خلق الله عيال الله، النباتات خلق الله عيال الله، البيئة خلق الله وعيال الله، كل ذلك سبيل الله، سبيل الله خلقة الله كلها. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، يعني الشعوب المضطهدة. لذلك القرآن الكريم يحمل المسلمين ويحمل الخطاب البشري أن الشعوب المضطهدة اضطهادها من همكم وغمكم، يجب أن تدافعون عنها، تنتشلوها من براثن الاضطهاد والظلم. هذه فلسفة الجهاد، لا الجهاد الابتدائي، لا فلسفة الجهاد الابتدائي العدوان والتكالب وتكديس الثروة وتكنيز الثروة، وكل منهم عندما يموت في الصدر الأول ترصد قائمة تراث ألف 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 دينار وكذا ويكسر الذهب وما شابه ذلك. إذن القرآن الكريم أيضا يصر ويثبت أن السيادة الإنسانية السيادة الدولية ما دامت إنسانية لا استعمارية للهيمنة، هيمنة القوى الكبرى، ما دامت إنسانية أبدا لا تتقاطع مع السيادة الوطنية. وكيف تتقاطع؟ لو كانت السيادة الإنسانية للمجتمع الدولي والأسرة الدولية تتقاطع مع السيادة الوطنية لقيل بمثل ذلك من الإشكالية في التشريع القانوني أو الحقوقي بين سيادة الدولة في الوطن الواحد في القطر الواحد مع ماذا أفرض مع الشعب أو مع الأسرة. بل ولقيل ذلك أيضا من الأسرة تريد أن تنطلق تفعل ما تشاء، لكن الدولة المفروض في أصل التشريع الأولي تضع خطوطا حمراء، تضع ماذا ثوابت معينة. ما فلسفة ذلك؟ فلسفة ذلك لأن قد يكون رب الأسرة فيه نوع من القصور يكمل بتوسط ماذا؟ بتوسط رعاية ورعاوية الدولة. إذن هناك نوع من المراقبة بين الدولة والأسرة، وهذا ما يمكن التهرب منه. كذلك يا أخوان بين نفس رب الأسرة وأعضاء الأسرة، الآن كل واحد من أعضاء الأسرة يقول أنا طليق في تصرفاتي وحر ما شغلك ليكن، لكن ألفة الأسرة تضع نوع من التقييد والقيود في حريات العضو الأسري والفرد الأسري، لما فيجتمع الشمل وتأتلف، ويمكن حينئذ ماذا؟ يمكن بالتالي حينئذ نعم تنظيم مصالح الأمور على ما يرام هادف متكامل لكل أعضاء الأسرة. كذلك بين هذه الأسرة وبين الأسرة الكبيرة المتوسطة وهي الدولة، ليس هذا تقييد لحرية الأسرة بل تنظيم لحرية الأسرة، ليس هذا تقييد لحرية عضو الأسرة بل تنظيم لحرية عضو الأسرة. هذا يقره القرآن الكريم ويقره تشريع النبي ويقره تشريع ماذا الوصي. حتى في خطاب سيد الشهداء أيضا عدة مواطن ومواقف استند فيها سيد الشهداء في خطابه لخصومه يوم عاشوراء وقبل يوم عاشوراء استند إلى بنود إنسانية، كما في قوله سلام الله عليه إن لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. إن هذا خطاب وتشريع ليس مختص قضية المحافظة على أوليات العيش المدني البشري، ليس مختص بأتباع الديانات، وليس مختص بمن يؤمن بالمعاد ويخاف منه، بمن هو ملتزم أو ليس بملتزم. هذه ضرورة معيشية بشرية أثار حفيظتها سيد الشهداء في خطابه السياسي يوم عاشوراء. وكذلك الاتحال في بنود عديدة إذا لاحظناها في خطاب سيد الشهداء أيضا كانت هذه لا أفر فرار العبيد، ولا على الاتحال من هذه التعبيرات، هذه التعبيرات كلها عن النبل والقيم الإنسانية بغض النظر عن التشريعات الإسلامية بغض النظر عن التشريعات القرآنية. تشريع فطر إلهي طبعا هو إلهي أيضا، لكن مودع في الفطر البشرية، أنوف طابت وحجور طهرت، دل عن النبل، نفس النبل الإنسانية له الآن سبحان الله. هذه النبل التي شدد في ذكرها سيد الشهداء الآن تعتمد كأصول تشريع مشتركة في المجتمع الدولي الواحد. هذه النبل التي ذكرها سيد الشهداء وأمة أهل البيت عليهم السلام تعتبر كأصول مشتركة في الأسرة الدولية، في المواثيق الدولية، في المعاهدات الدولية. لذلك إذن ليس هناك أي تقاطع بين السيادة الإنسانية والسيادة الدولية، إن لم تكن استعمارية هيمنية مغرضة، وبين السيادة الوطنية بل تكامل. وإلا لقيل ذلك أيضا الكلام الكلام والإشكال الإشكال بين سيادة الأسرة وسيادة الدولة، بين سيادة أفراد الأسرة وسيادة رب الأسرة، وهذا لا يقال، أو بين سيادة الدولة وسيادة الحلف الإقليمي أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة دول عدم الحيانة أو 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 أو, أو, أو. هذا لا يقام، وليس تبريرا للتملص عن الالتزام بمواثيق الدولية والعهود الدولية. ومن ثم كان على المحافل الدولية والأسرة الدولية تمام الشرعية في الضبط وفي التدخل فيما هو هم إنساني مشترك، فيما هو هم إنساني مشترك. هذا في أي تشريع دولي أبدا إذا كان يسير في أي شيء يا أخوان ليس في مطامع الدول العظمى، في هيمنتها، في استنزاف ثروات شعوب العالم الثالث، صح. أما في إنقاذ في الحقوق الإنسانية المشتركة وما شابه ذلك، هذا على حد تبجح خاطئ بأن هناك سيادة وطنية تتقاطع مع السيادة الإنسانية، أو تدخل الأمم المتحدة، أو تدخل منظمة العفو الدولي، أو تدخل ما شابه ذلك المنظمات الخيرية الأخرى. أبدا أي ليس هناك أي تقاطع ولا تهديد. نعم السيادة الوطنية إذا فسرناها بمعنى سيادة الدولة المستبدة تتقاطع نعم مع تأصيل الموجود لمراقبة المجتمع الدولي على الدول الاستبدادية. إن كانت السيادة الوطنية الوطن هو الدولة المستبدة هذا بحث أمر آخر. إن كان المراد من السيادة الدولية هي سيادة أمريكا وسيادة الدول الغربية في مطامعها ومصالحها، طبعا هذه ليست سيادة إنسانية وليست سيادة حقوقية للأسرة الواحدة وللمجتمع الواحد. وأما إذا ضل المسار في جادته الصحيحة، في مساره الصحيح، في شارعه الصحيح، هناك ليس أي تقاطع. الوطن هو الشعب على أي حال ومصالح الشعب، وبالتالي هذه هي السيادة الوطنية وهو سيد الموقف، وهو لا يتقاطع مع ما هو منشور في المواثيق الدولية والعهود الدولية. وهذا يقره دين الإسلام، ويقره ماذا؟ ويقره التشريع النبوي، ويقره التشريع العلوي. على أي حال أنا كان مسير البحث كنت مخطط للإجابة عن مدرسة الخوارج، وهذا البند في الواقع لم أكن أريد أن أخوض فيه إلا بعد أن أستتم المداولة في مدرسة الخوارج، ولكن أربطه الآن بذلك البحث، لأن هناك بعد معالجة مدرسة الخوارج لدينا وقفتان مهمتان. الوقفة الأولى هي هذه، أنه هل هناك كما أن هناك نظم يؤسس ويبنى في المجتمع الواحد في الوطن الواحد، هناك نظم أوسع وهو الذي ينظم المجتمع الدولي ككل والبشرية ككل ويجعلها أسرة واحدة أو لا؟ هذه وقفة أخرى، هذه وقفة أولى بعد أن نعالج مدرسة الخوارج، يعني ما تتبناه متبنيات مدرسة الخوارج. وقفة ثانية لا بد أن نعالجها أيضا في الليلة القادمة، وهي أنه القانون الذي هو ذكر وطرح في الاتجاه الثاني في الإصلاح، هل هذا القانون العادل الذي لمسنا ووقفنا على أدلة ضرورته منضما إلى نظم النظام في الإصلاح وأنه ضروري القانون العادل، هل هذا القانون العادل هو يختص بتقنينات الوطن أو تقنينات الدولية يشملها؟ وبعبارة أخرى أيضا، لأن هناك في فرق بين النظم والقانون كما مر بنا مرارا وكما ذكرنا ولمسنا شواهد متعددة في التفرقة بين النظم والقانون، القانون والتقنين. فهناك النظم إذن ليه طبقات؟ نظم الأسرة، نظم الفرد، نظم الدولة، نظم الوطن، نظم الأقليم، نظم الدولة الدولي، الدولة دولة الأسرة الواحدة في المجتمع الدولي، مراتب للنظام. في التقنين كذلك، تقنين فردي، فقه فردي، ثم فقه أسري، قانون أسري، ثم القانون للوطن ما يسمى بالدستور والدساتير، يجب الخوض في إطلالة حولها، ثم نصل إلى مادة التقنين الدولي، مواثيق الدولية والعهود الدولية. هذان الاتجاهان إذا لم نستوفي الأبحاث فيها لا نكون قد أوفينا يعني ما هو عمدة البحث في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، ولما يتم آن البحث للدخول في الاتجاه الثالث وهو عمومات الحقوق في التشريع العام الإسلامي والديني. لذا لابد علينا إذا من استتمام هاتين الوقفتين واستتمام ما ذكر من متبنيات مدرسة الخوارج. بدل ما يختلط علينا الموضوع يا أخوان، دعونا نستمر في هذه الوقفة الأولى، ولربما على الحال نوفي دين معالجة متبنيات مدرسة الخوارج إلى ليلة الغد. من أدلة كون المجتمع الدولي والأسرة الدولية هي أسرة واحدة، نفس الأدلة المحكمة للبشر في الائتلاف في مجتمع يسمى الوطن، نفس تلك الأدلة أيضا تقضي وتلجئ البشر للألفة في مجتمع دولي واحد. مثلا ما هو؟ مر بنا أدلة عقلية وأدلة فطرية. مثلا الإنسان بطبيعته ما يستطيع ماذا؟ أن يكفل كل حاجات نفسه، لابد هو أما نجار أو هو كهربائي أو هو مهندس أو هو طبيب أو هو أو هو أو هو أو هو كل الخدمات يقدر يوفرها لنفسه، هو يستطيع أن يسير في بعد خدمي واحد، زين عنده وفرة في هذا المنتوج الخدمي، لابد يبادله مع من؟ مع خدمي آخر، مع صنعة حرفة تقنية علم فوق ولم يجرب. أنت علمك في جانب وكل علومك تستفيد تستوفيها، لابد تتبادل الخبرة مع ماذا؟ مع أصحاب علوم أخرى. وهلما جرى هلما جرى طبيعة البشر هكذا، هسه المعصوم بحث آخر. فلا بد إذن من التكافل البشري في حياة الفرد البشري ضمن أسرة مجتمع، أليس؟ نفس هذا الدليل بعينه يأتي في ماذا؟ في مجتمع الأسرة الدولية الواحدة. الدولة الواحدة ما تستطيع أن تزرع تصنع تاجر هلما جرى ذو أبعاد أخرى، سواء المنتوج الخام لها أو الغير الخام المصنع أو فلابد تتكافل الدول فيما بين بعضها البعض، والشعوب فيما بين بعضها البعض. الآن البيئة المائية هم مشترك، البيئة الهوائية هم مشترك، الصحة هم مشترك. كان يظن أن الصحة فطرية وطنية إقليمية، محافظة شمالية محافظة جنوبية، الآن لا، رأوا ماذا؟ رأوا أن البيئة بالعكس هي هم مشترك، و ملفات عديدة أخرى كلها تحتم بنفس الدليل لتشكيل الدولة في الوطن الواحد في المجتمع الواحد، نفس ذلك الدليل يحتم تشكيل أسرة واحدة دولية، تشكيل مجتمع واحد دولي، نفس الدليل. بعد دليل آخر أيضا الذي يذكر في هذا السياق، النبل والقيم الإنسانية التي مرت بنا، نبل واحدة مشتركة، وإذا كانت نبل واحدة مشتركة وقيم واحدة مشتركة كما في خطاب القرآن، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض، يعني حرك بالعرق الإنساني المشترك الواحد، هذا من بني خلقتك، اضطهد لما لا تنتشره لما لا تنقذ. انظر الى شهامة التشريع الاسلامي، نجدل ونجاب بالتشريع الاسلامي ليس فقط من اتباع ديانتك او مذهبك او ما شابه ذلك، بل حتى لو كان من بني خلقتك من البشر يجب. اذن هذا بند اخر على اتحال ليلة غد إن شاء الله نستعرض بقية الأدلة التي تؤكد وتشدد على وجود مجتمع دولي يهتم لبعضه البعض، وهذا الذي كان حتى من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة القرآن اللي هي سنن الله عز وجل في كتابه الكريم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هكذا يؤكد القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يؤكد على وجود هم بشري مشترك، وأن هذا مشروع، وليس هذا ينافي أي سيادة لشعب، بالعكس، ولا سيادة لوطن، ولا سيادة بالعكس، إن كان في جادة طبعا الحقوق الإنسانية، ليس في سيادة الهيمنة والاستعمار، شيء طبيعي يجب أن يفرز. كما أن السيادة الوطنية أيضا يجب أن تفرز مصطلحها، سيادة من؟ سيادة الشعب، إرادة الشعب، أو سيادة من؟ فعلى أي تقدير، نعم هناك جملة من الأدلة الظاهرة القرآنية والنبوية والعلوية والإنسانية العقلية تحتم وجود مثل هذا المجتمع الدولي والأسرة الدولية نظما ونظاما وتقنينا عادلا، وهذا من سعة أفق التشريع الإسلامي الذي بينه سيد الرسل وسيد الأوصياء وسيد الشهداء صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا ثار الله وابن ثاره، ثار الله وابن ثاره، ثار الإنسانية، ثار الإسلام، ثار النبي، ثار أهل البيت، نفهمها شنو ثار الله؟ هذا خطاب آخر في القرآن أوسع من الذي ذكرناه، المجتمع الدولي الأسرة الدولية، وليكن هذا الدين نوفيه في الله القادمة، صلى الله أوسع من المجتمع الدولي. يعني هناك القرآن يشرح حقوق حتى للملائكة بتصرفات الإنسان، حقوق للبيئة، حقوق للحيوانات، بكت كالسماوات والأرض في سورة الدخان، ماذا؟ فما بكت عليهم السماوات والأرض، تذكرون سورة الدخان أو لا؟ سورة الدخان في قوم فرعون عندما أهلكوا بالطمس، فما بكت عليهم السماوات والأرض، ماذا يطرح القرآن؟ يطرح خياليات، أسطوريات، تخريفات، أو أمور وحقوق وتشريعات إلى الآن البشر شوية شوية يفهمها ويصل إليها. البيئة لها حق، البيئة الخضراء لها حق، البيئة الإنسانية لها حق، البيئة الملائكية لها حق، البيئة السماوات لها حق، فضلا عن البيئة ساحة القدس الإلهي أعظم تلك. صلى الله عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم ولاتباعكم وللانتهاج بنهجكم وللرشف من علومكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.